قال هنا
في الحد بالفصل
في الحد
ناقص منين بفصل فقط
ها
البيت بعد ناقص منين بفصل فقط
بخمسة نعم. البيت اللي قبل ذلك
الحد
بالفصل وجنس نية وجنس نية والرسم بالجنس وخاصة علم وناقص من ذين بالحد
بالفصل
فقط نعم وناقص من ذين بالفصل فقط وخاصة أو مع جنس نشطط معناها بالنسبة للحد الناقص يكون بماذا يكون بماهية واحدة ذاتية واحدة هي الفصل مثال ذلك أن تقول في تعريف الإنسان الإنسان هو الناطق هو الناطق أو بالفصل وجنس بعيد معه مثال ذلك أن تقول في تعريف الإنسان الإنسان هو النامي الناطق النامي جنسه البعيد لأن جنسه القريب هو الحيوان وكذلك بالنسبة للرسم الناقص يكون بالخاصة فقط أو بالخاصة وجنس بعيد بالخاصة فقط إذا عرفت الإنسان إذا رسمته يعني إذا رسمت الإنسان تقول الإنسان هو الضاحك هذا رسمته بالخاصة فقط فهذا رسم ناقص أو ترسمته بالخاصة وجنس بعيد تقول الإنسان هو النامي الضاحك فهذا هو الرسم إذن الرسم الناقص إما أن يكون بالخاصة فقط أو بالخاصة وجنس بعيد والحد الناقص إما أن يكون بالفصل فقط أو بالفصل مع جنس بعيد و بالنسبة للتعريف باللفظ مثاله أن تقول الغضنفر هو الأسد الأسد أوضح من الغضنفر وهي ليست عامة منها وليست أخص فالشرط في ذلك لا يكون المعرف به أعم ولا أخص بل لا بد أن يكون مساويا ولا بد أن يكون أوضح لا يجوز أن يكون أخفى ولا حتى مماثلا في الخفاء وبالنسبة والتعريف باللفظ هو من باب الرسم لأنه التعريف بخاصة الشيء وكذلك التعريف بالتقسيم مثاله أن تقول الكلام اسم وفعل وحرف عرفته بأن ذكرت أقسامه الإنسان ذكر امرأة ورجل عرفته بذكر أقسامه وهو كذلك من باب الرسوم والتعريف بالمثال كأن تقول الإنسان مثل زيد والحيوان مثل بقرة نعم هذه هي التعريفات ثم قال
ناقص
من الجنس الفصل فقط خاصة مع جنس بعيد وقال الدلالة سيتكلم هنا عن الدلالة الدلالة دلالة اللفظ لأن دلالة اللفظ تنقسم إلى عدة أقسام إلى دلالة وضعية ودلالة عقلية ودلالة طبيعية وكل منهما تكون لفظية وغير لفظية قال هنا دلالة اللفظ على معناه تام طبق معناها دلالة اللفظ على تمام معناه تسمى طبقا أي تسمى دلالة مطابقة وذلك كدلالة الأسد على الحيوان المفترس هيك دلالة لفظية مطابقية وكدلالة الإنسان على الناطق هاي دلالة لفظية مطابقية معناها يكون فيها المعنى مساو للفظ المعنى فيها مساو للفظ وهاي دلالة لفظية وقد تكون الدلالة وضعية، هذه دلالة وضعية لفظية، هي دلالة الأسد على الحيوان المفترس، و فهذه الدلالة دلالة وضعية لفظية، وقد تكون دلالة وضعية غير لفظية، كدلالة إشارة قف على التوقف، ودلالة إشارات المرور عموما، ودلالة دلالة رأس السنم السهم على جهة اتجاه على جهة الاتجاه على اتجاه معين. هذه دلالات وضعية غير لفظية، غير لفظية. وبالنسبة لي نعم، قال دلالة اللفظ على معناه تام طبقا، على جزء من المعنى يقام تضمن، أما إذا دل له على جزء معناه هذا هو التضمن. فالبيت دلالته على السقف، على مجموع أجزائه، على السقف والجدران والنوافذ والباب، هذا دلالة مطابقية، هذا دلالة طبقا، هذا دلالة البيت، البيت دلالته على هذا. لكن دلالة البيت على النافذة فقط، أو دلالته دلالة البيت على الباب فقط، هذه دلالة تضمنية، هذه دلالة تضمنية. دلالة الإنسان على الناطق هذه دلالة مطابقية، لكن دلالة الإنسان على اليد، دلالة زيد قل زيد، دلالتها على اليد هذه دلالة تضمنية. معناها لأن هذا الجزء من ضمن الأجزاء، أجزاء هذا المعنى من ضمن أجزاء المعنى. فأنت إذا قلت البيت هذا يدل بالتضمن على وجود نافذة، يدل بالتضمن على وجود باب، ويدل بالتضمن على وجود سقف، لكن يدل بالمطابقة على وجود ذلك كله، على وجود البيت المكون من الأبواب والنوافذ والسقف والجدران. وكذلك لو قلت الإنسان هذا يدل على الإنسان بجميع أجزائه دلالة مطابقة، بيديه ورجليه عينيه وأذنيه إلى آخره، ولكن دلالة الإنسان على اليد فقط هذه دلالة تضمن، لا تضمن على اليد فقط. نعم.
وإن على ما يلزم،
وإن على ما يلزم عقل معادة لزوم لازم. إذا دل الشيء على ما يلزم منه عقلا أو عادة فهذه دلالة اللزوم، هذا دلالة اللزوم، هذه دلالة اللزوم. نعم. مثل دلالة السقف على القواعد، السقف في العادة لا يوجد سقف إلا محمول على قواعد، فدلالة السقف وجود السقف يدل على وجود القواعد التي تحمله، لأنك مثلا لم ترى هذه القواعد لكن رأيت السقف عن بعد، فهذا يدل على أن هناك عقلا، على أن هناك قواعد تحمله، عادة يدل عادة على أن هناك قواعد تحمله. كذلك دلالة الأثر على المؤثر، هذه دلالة مثلا الكتاب على الكاتب، كتاب على الكاتب هذه دلالة أيضا اللزومية، دلالة الكاتب على دلالته الكتابة على الكاتب، هذه دلالة الكتابة لازم الكتابة، هذه دلالة عقلية، دلالة عقلية. لكن دلالة إذن الدلالة قد تكون، دلالة لفظية وضعية، وقد تكون غير وضعية، وقد تكون تضمنية، قد تكون لزومية، واللزومية قد تكون، قد يكون التلازم تلازم عقلي، قد يكون التلازم تلازما عاديا. التلازم العادي كتلازم بين النار والإحراق وكالتلازم بين القواعد والسقف. السقف لا يوجد إلا بقواعد في العادة. والدلالة العقلية التلازم الصعب العقلي العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون مفردا يكون فردا. العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. مثلا دلالة أربعة على الزوجية هذه الدلالة لزومية وهناك إذن الدلالة العقلية. الدلالة العقلية هذا بالنسبة للزوم، لكن قال هنا
العقل
معالة اللزوم لازم بالعقل والطبع تكون مرسقة. أيوة هذه الدلالة قد تكون هذه الدلالة لزومية، قد يكون هذا اللزوم لزوما عقليا كما قلنا، قد يكون لزوما عادي. والناطق الإنسان ذي مقابلة
مطابقة
الناطق مرتقى والناطق الإنسان مطابقة بالعقل بالطبع والعقل تكون مرتقى. والناطق الإنسان ذي مطابقة مثل على دلالة المطابقة اللفظية بالناطق الإنسان يدل الإنسان دلالته على الناطق دلالة مطابقية دلالته تطابق، لأن الإنسان هو نفسه الناطق. الإنسان هو نفسه الناطق، تالي هاي دلالة مطابقية. هذا مثال على الدلالة المطابقية. قلنا أعطينا مثالا سابقا وهو دلالة الأسد على الحيوان المفترس، هي دلالة مطابقية.
وأيضا
الإنسان على الناطق، هاي دلالة مطابقية. يعني بالنسبة للزوم العادي المنطقي لا يهتم به، وإنما يهتم باللزوم العقلي. اللزوم العادي لا يدخل مع المنطقي في الأدوات التي يستخدمها. اللزوم العادي لا يستخدمه، لأن المنطقي إنما يتناول الأشياء المتعلقة بقوانين العقل. بالتالي اللزوم العادي ليس كما أن الجمل الإنشائية لا تعنيه، كذلك أيضا اللزوم العادي لا يعني المنطق. طيب، وأما بالنسبة للدلالة العقلية غير اللزومية هذه قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. لفظية كدلالة اللفظ على اللفظ، هذه دلالة عقلية لفظية. وقد تكون غير لفظية كدلالة الطارق على الطارق، على اللفظية دلالة الطارق على الطارق، ودلالة الأثر على المؤثر، هذه غير لفظية. وهناك أيضا الدلالة الطبيعية قد تكون دلالة لفظية وقد تكون غير لفظية. الدلالة الطبيعية اللفظية كدلالة الصراخ على الفزع، هذه لفظية، هذه دلالة طبيعية لفظية. أو دلالة آح على الاستراحة، أو أح على الألم، أو الأنين على الوجع. إذن هذه دلالات طبيعية لفظية وقد تكون غير لفظية، مثل دلالة حمرة الوجه على الخجل، ودلالة صفرته على الخوف. تفاحة كسيت لوني خلتهما، لوني محب ومحبوب قد افترقا، تعانقا فبدا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. لأن الخوف الصفرة، صفرة الوجه تدل على الخوف، دلالة طبيعية. حمرة الوجه تدل على الخجل دلالة طبيعية. نعم.
من الفاظ
نعم. هنا سينتقل إلى الكلام على النسب
الناطق
الإنسان ناطق الناطق مطابقة صالحة
وأن
مطابقة معناها دلالة الإنسان على الناطق دلالة مطابقية نعم النسب بين المعاني والألفاظ قال مشكك مشترك تخاله
تواطؤ
تضاد أو تراده
تساون
تناقض تماثل إضافة كل وجزء ماثل تباين ثم عموم مطلق ثم خصوص الوجه أيضا يطلق هذه هي النسب قال بأن النسب ذكرها قال هو النسبة التشكيك مشكك ونسبة الاشتراك اللي هي مشترك ونسبة التخالف ونسبة التواطؤ ونسبة التضاد ونسبة
الترادف
ونسبة
التساوي
ونسبة التناقض ونسبة التماثل ونسبة الإضافة التضايف ونسبة الكلية والجزئية ونسبة التباين تماثل قلنا كل ماثل كل ماثل جزء وكل هذه الكلية والجزئية الكلية والجزئية وقلنا ونسبة التباين ونسبة العموم المطلق ونسبة العموم الوجهي عموم الخصوص الوجهي عموم الخصوص المطلق عموم الخصوص الوجهي طيب هذه النسب سيتحدث عنها قال تشككم تفاوت الأفراد في معنى وعكسه تواطؤ في تشكك ما معناه التشكك معناه أن يكون هناك معنى معين تتفاوت فيه الأفراد أفراده تتفاوت فيه فهذا المعنى مشكك فهذه النسبة مشككة لأنها متفاوتة في الأفراد مثال ذلك البياض البياض معنى لكنه يتفاوت في أفراده مثلا بياض الثوب وبياض القمر وبياض الشمس وبياض اللبن هذه تختلف أنواع البياض تختلف بالتالي النسبة فيها مشككة لأن هذا المعنى فرد مثلا نسبة البياض في الثوب ليست كنسبة البياض في القمر ولا البياض في اللبن هذه نسبة البياض في هذه الأفراد متفاوتة وبالتالي النسبة مشككة لأنها متفاوتة فلا يجزم فيها بشيء معين نعم مشككة هذا معنى
تشكك
والتواطؤ تفاوت الأفرادي تفاوت الأفراد في المعنى معناها أن يتفاوت الأفراد في هذا المعنى المعنى نحن عندنا الآن المعنى البياض أو معنى السواد هذا تتفاوت فيه الأفراد سواد الرأس يختلف عن سواد الفحم يختلف عن سواد الثوب يختلف عن أي نوع آخر من أنواع السواد كذلك البياض يختلف تتفاوت نسبه فإذا هذا المعنى مشكك عكسه التواطؤ التواطؤ هو أن يكون المعنى في الأفراد بنسبة واحدة أن يكون المعنى متساويا في الأفراد مثل ماذا؟ مثل الإنسانية هذا هذا المعنى متفاوت في متساوي في جميع أفراد الإنسان. إنساني هذا المعنى متساوي في جميع أفراد الإنسان. الذكورة هذا المعنى متساوي في جميع أفراد. الأنوثة هذا المعنى متساوي في جميع الأفراد. نعم.
ونسبة المعنى إلى الفرد
بذين. وهذه النسبة يقال فيها إنها نسبة المعنى إلى الأفراد، لأن هذا المعنى اللي هو البياض نسبناه إلى الأفراد فتفاوت فيها، وهذا المعنى اللي هو الإنسانية نسبناه إلى الأفراد فاتحد فيها. معناها النسبة هنا هي نسبة المعنى إلى الفرد وليست نسبة الفرد إلى المعنى. نعم، وسنجد نسبة الفرد إلى المعنى. نعم.
قال نسبة المعنى إلى الفرد بذين وعكسها في الاشتراك دون
من. وعكسها في الاشتراك دون من. الاشتراك ما معناه؟ الاشتراك معناه الاشتراك هو قال الاشتراك عرفه هو.
وهو اتحاد
اللفظ للمعنى وإن يتحدا معا في الفرد يعني. شوف إذا اتحد اللفظ للمعنى، إذا اتحد اللفظ دون المعنى معناها اللفظ واحد ولكن المعنى كثير، المعنى متعدد، هذا هو الاشتراك. معنى متعدد
كيف العدد؟
معنى متعدد هذا هو الاشتراك. مثل ماذا؟ مثل العين، والعين تقال للعين الباصرة، تقال للذهب والفضة، وتقال للجاسوس، وتقال للعين الجارية. إذا العين هذا اللفظ الواحد، هذا اللفظ واحد ولكن له معاني متعددة. الانفراد الصح معناه أن يكون اللفظ لفظا واحدا والمعنى معنى واحد، يكون اللفظ لفظا واحدا والمعنى معنى واحد. معناه معنى واحد، ما عنده معنى آخر، ما عنده معنى آخر. اللفظ واحد والمعنى واحد. مثل ماذا؟ مثل القلم. القلم اللفظ واحد والمعنى واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، ما عنده
كلمة أخرى عندها نفس المعنى. القلم معناها لا توجد كلمة أخرى في اللغة غير عندها نفس عندها معنى عندها غير هذا. تحمل هذا الاسم.
نعم.
غيرها غير القلم. نعم. المكتوب
به. القلم الذي يكتب به هو الذي هذا المعنى واحد واللفظ واحد القلم. طيب وهذان اللي هما الاشتراك والانفراد النسبة فيهما نسبة الفرد إلى المعنى. هنا نسبنا الفرد اللي هو العين إلى المعنى. نسبة الأفراد اللي هي الأفراد اللي نحن في النسبتين السابقتين قلنا ونسبة المعنى إلى الفرد بذين، يعني نسبنا المعنى إلى الأفراد، وهنا صح نسبنا الأفراد إلى المعنى. نسبنا الأفراد إلى المعنى لأننا نسبنا أفراد إلى المعنى هنا بالعكس تماما. نسبنا الأفراد إلى المعنى. مثلا نحن عندنا العين الجارية والعين الباصرة، هذه الأفراد نسبناها إلى هذا المعنى الذي هو معنى العين، هذا المعنى اللي هو العين. هذه الأفراد كلها نسبناها إلى هذا المعنى اللي هو العين. وكذلك القلم، هذه الفرد نسبناه إلى هذا المعنى وهو ما يدل عليه القلم، وهو الآلة الكاتبة.
إحنا العين إذا قلنا العين
هاي تدل هذا المعنى، هذا المعنى وننسب إليه جملة من الأفراد، سننسب إليه العين الباصر، وننسب إليه الجاسوس، وننسب إليه الذهب والفضة، وهكذا.
بينما يقول القلم هو واحد.
نعم. له المعنى للتخالف تعدد. له المعنى للتخالف تعدد واللفظ التردد فيه فقط تعدد. أو بالنسبة للفظ والمعنى لدى التخالف تعدد. معنى نسبة التخالف يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. نقول الهاتف والقلم. اللفظ متعدد والمعنى متعدد. لا علاقة بينهم. الدفتر والقلم. اللفظ متعدد والمعنى متعدد. هذا لفظ قلمي وهذا لفظ دفتري والمعنى أيضا مختلف.
اللفظ في الترادف فقط
تعدد. وأما بالنسبة للترادف يتعدد اللفظ فقط دون المعنى. ما يتعدد المعنى. غير لكن يتعدد اللفظ. مثلا الأسد تقول فيه الغضنفر والقسورة والهزبر. تعدد اللفظ. لكن المعنى واحد هو الحيوان المفترس. وهاتان نسبتان لمحض الفاظ. معنى نسبة التخالف. هي نسبة بين الألفاء. يعني نسبة بين القلم والدفتر. هي نسبة بين الألفاء. ونسبة الترادف هي نسبة بين الألفاء. هذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ. الأسد والغضنفر والهزبر. هي نسبة بين الألفاء. المعنى واحد.
نسبة المعاني لما بقي.
ونسبة المعاني لما بقي. احنا نتحدث هنا. احنا وجدنا نسبة المعنى إلى الأفراد. وجدنا العكس وهو نسبة الأفراد إلى المعنى. وجدنا نسبة الألفاظ إلى الألفاظ. وبقيت نسبة المعاني إلى المعاني. وهذه هي التي ما بقي هو نسبة هو نسبة معاني.
وعلينا من الصورة.
أيوة. ما بقي شنو؟ ما بقي منه منه التضاد. ومنهم التناقض لكن هذا ذاك سيشرحهما. ومنه العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. ومنهم التماثل سيشرحه لكن منه التساوي. التساوي مثلا التساوي ما معناه؟ التساوي معناها أن يتحد مفهوم المفردين يختلف مفهوم المفردين ويتحد مصدقهما. مثل ماذا؟ مثل الإنسان والبشر. الإنسان البشر. الإنسان مفهومه الإنساني والبشر مفهومه البشرية. لكن ما يصدقان عليه أمر واحد وهو هذا الإنسان. ما يصدقان عليه أمر واحد وهو الناطق. الناطق. يصدقان على أمر واحد وهو الناطق. إذا مصدوقهما واحد ومفهومهما مختلف. هذا هو التساوي. التساوي في عند المناطق أن يختلف المفهوم ويتحد المصدوق. يختلف المفهوم ويتحد المصدوق. أن يختلف المفهوم ويتحد المصدوق. هذا التساوي. نعم. طيب بالنسبة للعموم والخصوص المطلق أن يكون الشيء أعم مطلقا والشيء الآخر أخص مطلقا. مثل ماذا؟ مثل النسبة بين الجزء والكل. الكل أعم مطلقا من الجزء والجزء أخص مطلقا من الكل. مثلا النسبة بين النافذة وعموم البيت. عموم البيت البيت أعم مطلقا من هذا الجزء هو جزء منه. والنافذة أخص مطلقا من البيت. النسبة بين يد الإنسان وعموم جسمه. فالإنسان أعم مطلقا من يده ويده أخص مطلقا منه. أخص مطلقا منه. مثلا الكلام القول. القول أعم مطلقا من الكلام لأن القول يشمل الكلام المفيد قال مثلا عام مطلقا من الكلام النحوي، لأن القول يشمل الكلام المفيد وغير المفيد، يشمل كلمة واحدة وكلمتين، فهو أعم مطلقا من الكلام ومن الكلم. قلنا الآن عندنا القول وعندنا الكلام النحوي وعندنا الكلم. القول الكلام تقال لكل كلمتين فعلا، لكل كلمتين فعلا أفادتا، اسم واسم مبتدأ وخبر أو اسم وفعل. بالنسبة للكلم تقال لكل ثلاث كلمات سواء أفادت أو لم تفد. والقول يقال لأي شيء سواء كان كلمة واحدة كلمتين ثلاث فأفادت أم لم تفد. تالي القول أعم مطلقا. ولكن بالنسبة للكلام والكلم بينهما، هذا بين الكلام والقول عموم وخصوص مطلق، وبين الكلام وبين القول والكلم عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، لأن القول أعم مطلقا من الكلم والكلم أخص مطلقا من القول، والكلام هنا كذلك أخص مطلقا من القول والقول أعم مطلقا من الكلم. لكن أيضا بين الكلام والكلم عموم وخصوص وجه. عموم خصوص الوجه معناها أن يشترك الشيئان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. مثلا الكلام والكلم يجتمعان في ثلاث كلمات مفيدة، وينفرد الكلم بثلاث كلمات غير مفيدة، زيد عامر خالد، وينفرد الكلام بكلمتين مفيدة، كلمتين مفيدتين، تالي بينهما عموم وخصوص وجه. معناها القاعده